الشيخ تفضل.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستكمل درسنا في كتاب مجالس شهر رمضان بفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأمد الله في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين. قال حفظه الله: المجلس 14 في الخوف من النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالنار خطرها عظيم، لأن النار محفوفة بالشهوات، والنفوس تميل إلى الشهوات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أسلوب الشيخ حفظه الله أسلوب نافع لكل مسلم ومسلم، ولأن هذه المجالس عقدها الشيخ حفظه الله في رمضان، غالبا بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، والصائمون يكون عندهم من الإقبال على الخير وكذلك الخوف من النار ومن عذاب الله جل وعلا، فناسب أن ذكر هذا الموضوع وهو الخوف من النار. وهذا يفيدنا أن الداعية ينبغي أن يستغل هذا الموسم العظيم، ألا وهو موسم رمضان، هذا الشهر العظيم، يستغله في الموعظة، وخصوصا لمن كان إماما في مسجد، أو كان داعية، أو كان طالب علم، فإنه يذكر الناس بمثل هذه المواضيع التي فيها تذكير للمسلمين وتخويف لهم. ونبيكم عليه الصلاة والسلام كان من أسلوبه الإنذار، كما قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء من الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا سمعه أهل السوق. السوق بعيد عنهم، قال اسمع هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بها صوته. قال: وحتى سقط خميصه أو خميصة كانت عليه عند رجليه. ومعروف أن هذا لا يمكن أن تسقط إلا هذه الخميصة، إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد في الكلام ويرفع صوته ويتحرك ويهتز إنذارا لهم وتخويفا لهم. فهذا أسلوب مهم جدا في الدعوة إلى الله، أسلوب الوعظ والتخويف، تخويف الناس المدعوين، تخويفهم بالنار. فهكذا يعيش المؤمن بين الخوف وبين الرجاء. أما أن ترجيهم وتترك الخوف، فهذا يكون سببا في وقوعهم في المعاصي. وقد قال بعض أهل العلم أن العبد في الدنيا يغلب جانب الخوف حتى إذا جاء الموت فإنه يغلب جانب الرجاء، فهو يعيش بين الخوف وبين الرجاء، لكن الخوف في الدنيا أكثر، لأن من خاف أمن ومن خاف سلم، حتى إذا جاء الموت فإنه يكون يغلب جانب الرجاء، أي رجاء رحمة الله عز وجل وفضله وعفوه كرمه ورحمته جل وعلا. قال حفظه الله: والنفوس تميل إلى الشهوات. هكذا ابن آدم، هذه من صفاته. فأبونا آدم أول معصية وقعت منه كانت من قبيل الشهوة، من قبيل الشهوة، حيث أنه اشتهى أن يأكل من تلك الشجرة التي حرمها الله عليه. قال: إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وخطر النار عظيم جدا، ولهذا حذر الله منها في كتابه، وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله على رسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك، أنذر يعني خوف، عشيرتك الأقربين أي أقاربك من جماعتك من آل هاشم وآل عبد المطلب ومن يكون قريبا منك في النسب. قال: أمره أن ينذر الناس عامة، وأمره أن ينذر عشيرته خاصة. والإنذار هو الإخبار عن أمر مخوف، هو الإخبار عن أمر مخوف، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الإنذار عن هذه النار. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية فيها تخويف ووعيد عظيم، أن جميع الخلق من الإنس والجن، من الرجال والنساء، من الشباب والشيبان، يوم القيامة سيوردون على النار. وقد اختلف في معنى الورود هنا، فبعض أهل العلم قال الورود أي أنهم يمشون بجانب النار، بجانب النار، وهذا لأهل الإيمان. أما أهل الكفر وأهل العصيان فيسقطون فيها، أهل المعاصي الكبائر يسقطون فيها. وقال بعض أهل العلم المراد بالورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال: المرور عليها من على الصراط، يمرون على الصراط. فمن كان من أهل الإيمان فإنه يجوزه على حسب أعماله، فبعضهم يكون كلمح البرق، وبعضهم كريح، بعضهم كجاود الخيل، بعضهم كأشد سعي الرجال، وبعضهم يمشي، وبعضهم يحبو، وبعضهم يعني يطيح. والصراط يكون مدحضة مذلة كما جاء في الحديث، ومظلم وشديد الحرارة لأن جهنم تحته. فقالوا هذا المراد بالورود أي أنهم يمرون على الصراط فيجوزونه، ولا تمسهم النار، لا تمسهم النار. وبعض أهل العلم قال المراد بالورود هنا هو الدخول فيها، الدخول فيها عن طريق الصراط، لكن الصراط يكون محمي، يكون محمي، فلا تصيبهم النار، وتكون النار عليهم باردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام. مما رجح هذا القول العلامة الألباني، وأغلب أهل العلم على القول الثاني، أن المراد بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي المرور عليها على متن الصراط، فيجوزه أهل الإيمان والتقوى، والذين قال الله جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الذي عليه أغلب المفسرين، أن المراد به المرور على الصراط. فهذا الموقف العظيم من جميع الخلق يوم القيامة، سيمرون على هذه النار من فوق الصراط، فيحتاج المؤمن إلى أن يستشعر هذا الموقف العظيم، ويخاف من الله عز وجل، يخاف أن يسقط في هذه النار. ولذلك نحن نسأل الله جل وعلا في صلاتنا دائما في كل ركعة، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الهداية الصراط المستقيم هنا هداية معنوية، والصراط هنا معنوي في الدنيا، يوم القيامة ينقلب إلى صراط حسي، أي يشاهد ويلمس ويمشى عليه. فمن كان من أهل الإيمان جازه بفضل الله عز وجل ثم بعمله، وأما من كان بعيدا عن الله جل وعلا وليس بمن يسعى بالعمل الصالح في الدنيا، فإنه يكون ممن يسقط من على هذا الصراط عياذا بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فناج ومكدس في النار، فبين ناج ومكدس في النار، فبعضهم ينجو برحمة الله عز وجل ثم بعمله، وبعضهم يسقط لأن عندهم من الكبائر، عندهم من الزنا، عندهم من الظلم أخذ أموال الناس، عندهم من اللواط، عندهم من شرب الخمر والمخدرات. فهؤلاء يكونون مع المؤمنين حتى إذا وصلوا إلى الصراط يتساقطون في النار عياذا بالله. أما الكفار فإنهم يساقون إلى النار سوقا. وقد يكون بعض المنافقين مع المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين ينظرون نقتبس، أي امحلونا وانتظرونا نقتبس من نوركم. قال صلى الله عليه وسلم أنهم يعطون نورا، أي المنافقين على الصراط، فإذا وصلوا إلى النصف انطفأ، وعند ذلك لا يستطيعون المرور على الصراط فيعاقبون بهذا العقاب الأليم فيتساقطون في النار عياذا بالله. قال: فلا ينجو من هذه النار إلا أهل التقوى. والتقوى هي العمل الصالح المشتمل على فعل ما أوجب الله وترك ما نهى الله عنه خوفا ورجاء. فلا ينجو من هذه النار إلا أهل التقوى، أي الذين يعملون والذين يجتهدون في العمل مع خوفهم من الله عز وجل وخوفهم ألا تقبل أعمالهم، فهم دائما يعملون ومع ذلك يخافون أن هذه الأعمال ترد عليهم، إما لضعف في إخلاصهم أو لشيء من مما أفسد هذا العمل، فلا يعجبون بأعمالهم وإن كثرت، بل يرون أنهم لم يعملوا شيئا. وهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وقد شارف على الموت في سكرات الموت، وأتاه ابن عباس وقال له: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك. ثم قال: وددت أن ما عملت كفافا لا لي ولا علي حتى أنجو من عذاب الله. فهذا يدلنا على أن عندهم أعمال صالحة ومع ذلك يخافون أنها لا تقبل منهم. فهكذا ينبغي على المؤمن أن لا يغتر بعمله، وأن يتهم نفسه دائما بالقصور، ويرى أن ما قدم من العمل ولا يعني لا يساوي شيئا في حق الله عز وجل الذي أنعم عليه بنعم عظيمة، ومن أعظمها أن هداه للإسلام. قال: فلا ينجو من هذه النار إلا أهل التقوى، ومن لم يكن من أهل التقوى فإنه لا ينجو من هذه النار بل يكون مع الظالمين، كما قال الله: ونذر الظالمين فيها جثيا. فيها جثيا أي ظهورا عياذا بالله وأزمنة. فيجب على المسلم أن يكون على حذر من هذه النار، وذلك بفعل الأسباب التي تنجيه منها. أما مجرد الحذر والخوف والإنسان مقيم على المعاصي والمخالفات فهذا خوف لا ينفع. قال الله جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فبين الله جل وعلا أن من أعظم أسباب دخول النار الكفر بالله عز وجل، وكذلك بين الله جل وعلا أن هنالك من المعاصي ما تكون سببا في دخول النار، ومنها الشرك، ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومنها الزنا كما قال الله جل وعلا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بعد أن ذكر هذا يضاعف له العذاب ويخلد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال: فيجب على المسلم أن يكون على حذر من هذه النار، وذلك بفعل الأسباب التي تنجيه منها. أما مجرد الحذر والخوف والإنسان مقيم على المعاصي والمخالفات فهذا خوف لا ينفع، هذا خوف لا ينفع. والواجب أن يتبع الخوف بالعمل، ومن خاف من النار اجتهد بالعمل وأكثر من العمل واجتهد، وتجده كل يوم في مسارعة في الخيرات، مسابقة لها، وكذلك يحاسب نفسه في كل يوم وليلة ماذا قدم من عمل وماذا أخر، هكذا الموفق، هكذا الكيس، هكذا الإنسان الحازم يحاسب نفسه دائما وينظر هل هو ممن يسارع في الخيرات ويتسابق فيها أم هو من المقصرين الذين ليس له هم في هذه الدنيا إلا جمع الأموال والاستمتاع بالشهوات والملذات فتضيع أعماره وأيامه وأوقاته سدى. وانظر يا عبد الله كم قد مضى من هذا الشهر العظيم، اليوم انتهى اليوم 16، وماذا أودعنا فيه من أعمال. فالمؤمن دائما يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم من عمل، فإن وجد خيرا حمد الله عز وجل سأل الله الثبات والمعونة منه الزيادة، وإن وجد تبصير تاب إلى الله وأناب رجع. هذا هو الموفق، أنه يؤوب إلى الله ويرجع إلى الله. فعلى العبد أن يكون دائما حذرا خائفا من هذه النار التي أعدها الله جل وعلا لكل من عصاه. قال وذلك بفعل الأسباب التي تنجيه منها، أما مجرد الحذر والخوف والإنسان مقيم على المعاصي والمخالفات فهذا خوف لا ينفع. قد قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مع علو منزلته وأنه أفضل الخلق، إلا أنه لا يستطيع أن يرد من عذاب الله شيئا لمن وقع عليه. ونعتبر في قصة عمه أبو طالب لما حضرته الوفاة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل كلمة وحج لك بها عند الله، فآخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، فقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه الله عز وجل وأنزل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نفع عمه أبو طالب ولم ينجه من عذاب الله، لكن الله جل وعلا يكرمه، وذلك لأن أبا طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا في الدرس السابق، فيخرج من النار ويعطى نعلين أو شراكين من النار فيلبسهما يغلي منهما دماغه عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينجي عن أحد أبدا إذا وقع عليه عذاب الله وغضبه ومقته، وإن كان عند الله له جاها ومنزلة، فكيف بمن دون هؤلاء الأقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، عباس بن عبد المطلب عمه وصفية عمته وفاطمة ابنته. فينبغي على الإنسان على المؤمن أن يخاف من عذاب الله عز وجل. قال فلا ينفعهم مجرد قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عمل صالح، وإنما ينفعهم عملهم الصالح. فإذا كان هذا في حق قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرهم. فالواجب على المسلم أن ينقذ نفسه من النار. قال الله جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فما أحد ينفعه الأماني وأن الله جل وعلا سيعفو عنه أو كذا، وإنما ينتبه لنفسه فيعمل. فإذا عمل شيئا من الأعمال السيئة فإنه سيؤاخذ بها إن لم يتب إلى الله عز وجل، كما سمعنا في الآية. قال فالواجب على المسلم أن ينقذ نفسه من النار، كل إنسان ينقذ نفسه، ولا أحد ينقذ أحدا، لا الأب ينقذ أبناءه ولا الأبناء ينقذون آباءهم، يعني يوم القيامة يوم القيامة أم في الدنيا ينقذه، وذلك بدعوته وبأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. أما إذا جاء يوم القيامة فإنه كما قال الله جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل من منهم يوم شأن يغنيه. فهذا يقول يوم القيامة كل واحد يقول نفسي نفسي، لا الآباء ولا الأبناء ولا الإخوة ولا الأزواج، كل واحد يريد أن ينجو من عذاب الله. قال: ولا الأخ ينقذ أخاه، أخوك في الدنيا يفديك بنفسه وماله ولده، لكن يوم القيامة أمامه جهنم. فلذلك كل واحد يبتغي نجاة نفسه وعتق نفسه من النار. قال: والقريب ينقذ قريبهم. هذا إنما يكون في الدنيا، الناس يتعاونون في الدنيا على دفع المكاره وتحمل المشاق، يدافع بعضهم عن بعض ويحمي بعضهم بعضا في هذه الدنيا. أما في الآخرة فلا أحد يدفع عن أحد، فلا أحد يدفع عن أحد. لا تملك نفس لنفس شيئا، ولا تغني نفس عن نفس شيئا، كل مسؤول عن نفسه، إما أن ينقذ نفسه وإما أن يهلكها، هذا مصير الناس يوم القيامة. قال: فهذه النار، قال: فهذه النار معروضة أمام الناس يوم القيامة، وكلهم يمرون من فوقها على الصراط تجري بهم أعمالهم، فلا ينجو من هذه النار إلا أهل التقوى، وإن منكم إلا واردها. هذا الورود على الصراط، الشيخ حفظه الله يرجح القول الثاني أن المراد بالورود هو المرور على الصراط على متن جهنم، أي على ظهرها من فوقها. قال: ونذر الظالمين في أجثية، فالذي معه أعمال صالحة تجري به من فوق هذا الصراط، وتتجاوز بهم جهنم، وتتجاوز بهم به جهنم. هنا في خطأ مطبعي، مكرر به جهنم. قال: وتتجاوز به جهنم فينجو. والذي ليس معه أعمال صالحة إذا مر على هذا الصراط سقط في جهنم، لأنه ليس معه شيء يجزي أو يجري به ويحمله. قال: فالخطر شديد جدا والأمر عظيم، ولو أن الإنسان يستحضر هذا الموقف ويعلم أنه كائن إليه لا محالة، وأن الله أخبر أنه لا بد من حصوله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: هذا خبر الرب سبحانه وتعالى، خبر يقين من الرب سبحانه وتعالى، والخطاب موجه لجميع الخلق، وإن منكم جميع الخلق لا يستثنى أحد إلا واردها يمر على هذه النار، فإما أن ينجو بعمله الصالح، وإما أن يسقط، وإما أن يسقط في جهنم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه النار في خطبه ومواعظه وفي مخاطباته لأصحابه وأمته، دائما يحذر من هذه النار فيقول: أنذرتكم النار، أنقذوا أنفسكم من النار. ويصف هذه النار وبعدها وقعرها. كان صلى الله عليه وسلم جالسا مرة مع أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط. الوجبة هو الصوت القوي الذي يسمع كأنه شيء سقط. فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 عاما، فالآن وصل إلى قعرها. أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال: هذا قعرها والعياذ بالله، وستملأ يوم القيامة من الخلق الذين ضيعوا أنفسهم في هذه الدنيا، وضيعوا أعمارهم وأوقاتهم، وداهمهم الموت وهم على الاستعداد، يصلون إلى هذه، سيصلون إلى هذه النار وهم سكانها، والعياذ بالله. وقود النار وعطبها والإنسان كل من هو أخطر عظيم، أنه يكون من الناجين أو من الناجين، فكيف الإنسان ولا ينجو أو ينجو؟ يحضر من النار ذكر دائما وابدا يسأل عز وجل دائما ان قد ارسل وسلم الى وعلى قدوم الصلاه بعد التشهد بعد الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنه المحيا والممات من شر المسيح الدجال. هذا مما كتبه صلى الله عليه وسلم عليه او به. وكذلك من سأل الله إذا أصبح عن من سأل إذا أصبح سأعيده من النار فأعاده الله أعطاه الله يجب أن يدعون هذا إذا عمد كان أسفل الجنة من عجب من نعم. قال ولهذا صار هذه الأمة أحوال عجيبة من الخوف وأحوال عجيبة من أعمال الصالحة خوفا من هذه النار لأنهم آمنوا الإيمان الصحيح. كان بعض السلف يقوم من الليل فزعا ويقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار ولا يزال يصلي حتى يصبح، أي أنه يقوم أغلب الليل. وبعضهم كان يقول إن ذكر النار حرمني النوم بالليل، فكانوا يبيتون لأنهم يخافون من النار.
تفضل.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فنستكمل درسنا في كتاب مجالس شهر رمضان بفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأمد الله في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين. قال حفظه الله المجلس 14 في الخوف من النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالنار خطرها عظيم لأن النار محفوفة بالشهوات والنفوس تميل إلى الشهوات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أسلوب الشيخ حفظه الله أسلوب نافع لكل مسلم ومسلم، ولأن هذه المجالس عقدها الشيخ حفظه الله في رمضان غالبا بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، والصائمون يكون عندهم من الإقبال على الخير وكذلك الخوف من النار ومن عذاب الله جل وعلا، فناسب أن ذكر هذا الموضوع وهو الخوف من النار. وهذا يفيدنا أن الداعية ينبغي أن يستغل هذا الموسم العظيم ألا وهو موسم رمضان هذا الشهر العظيم، يستغله في الموعظة، وخصوصا لمن كان إماما في مسجد أو كان داعية أو كان طالب علم، فإنه يذكر الناس بمثل هذه المواضيع التي فيها تذكير للمسلمين وتخويف لهم. ونبيكم عليه الصلاة والسلام كان من أسلوبه الإنذار كما قال الله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء من الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا سمعه أهل السوق. السوق بعيد عنهم، قال اسمع هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بها صوته. قال: وحتى سقط خميصه أو خميصة كانت عليه عند رجليه. ومعروف أن هذا لا يمكن أن تسقط إلا هذه الخميصة، إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد في الكلام ويرفع صوته ويتحرك ويهتز إنذارا لهم وتخويفا لهم. فهذا أسلوب مهم جدا في الدعوة إلى الله، أسلوب الوعظ والتخويف، تخويف الناس المدعوين، تخويفهم بالنار. فهكذا يعيش المؤمن بين الخوف وبين الرجاء. أما أن ترجيهم وتترك الخوف فهذا يكون سببا في وقوعهم في المعاصي. وقد قال بعض أهل العلم أن العبد في الدنيا يغلب جانب الخوف حتى إذا جاء الموت فإنه يغلب جانب الرجاء، فهو يعيش بين الخوف وبين الرجاء. لكن الخوف في الدنيا أكثر، لأن من خاف أمن ومن خاف سلم، حتى إذا جاء الموت فإنه يكون يغلب جانب الرجاء، أي رجاء رحمة الله عز وجل وفضله وعفوه كرمه ورحمته جل وعلا. قال حفظه الله: والنفوس تميل إلى الشهوات. هكذا ابن آدم، هذه من صفاته. فأبونا آدم أول معصية وقعت منه كانت من قبيل الشهوة، من قبيل الشهوة، حيث أنه اشتهى أن يأكل من تلك الشجرة التي حرمها الله عليه. قال: إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وخطر النار عظيم جدا، ولهذا حذر الله منها في كتابه، وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله على رسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك، أنذر يعني خوف، عشيرتك الأقربين أي أقاربك من جماعتك، من آل هاشم وآل عبد المطلب ومن يكون قريبا منك في النسب. قال: أمره أن ينذر الناس عامة، وأمره أن ينذر عشيرته خاصة. والإنذار هو الإخبار عن أمر مخوف، هو الإخبار عن أمر مخوف، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الإنذار عن هذه النار. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية فيها تخويف ووعيد عظيم، أن جميع الخلق من الإنس والجن، من الرجال والنساء، من الشباب والشيبان، يوم القيامة سيوردون على النار. وقد اختلف في معنى الورود هنا، فبعض أهل العلم قال الورود أي أنهم يمشون بجانب النار، بجانب النار، وهذا لأهل الإيمان. أما أهل الكفر وأهل العصيان فيسقطون فيها، أهل المعاصي الكبائر يسقطون فيها. وقال بعض أهل العلم المراد بالورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال: المرور عليها من على الصراط، يمرون على الصراط. فمن كان من أهل الإيمان فإنه يجوزه على حسب أعماله، فبعضهم يكون كلمح البرق، وبعضهم كالريح، بعضهم كجاود الخيل، بعضهم كأشد سعي الرجال، وبعضهم يمشي، وبعضهم يحبو، وبعضهم يعني يطيح. والصراط يكون مدحضة مذلة كما جاء في الحديث، ومظلم وشديد الحرارة لأن جهنم تحته. فقالوا هذا المراد بالورود أي أنهم يمرون على الصراط فيجوزونه، ولا تمسهم النار، لا تمسهم، لا تمسهم النار. وبعض أهل العلم قال المراد بالورود هنا هو الدخول فيها، الدخول فيها عن طريق الصراط، لكن الصراط يكون محمي، يكون محمي فلا تصيبهم النار، وتكون النار عليهم باردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام. مما رجح هذا القول العلامة الألباني، وأغلب أهل العلم على القول الثاني أن المراد بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، أي المرور عليها على متن الصراط، فيجوزه أهل الإيمان والتقوى، والذين قال الله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الذي عليه أغلب المفسرين أن المراد به المرور على الصراط. فهذا الموقف العظيم من جميع الخلق يوم القيامة سيمرون على هذا على هذه النار من فوق الصراط، فيحتاج المؤمن إلى أن يستشعر هذا الموقف العظيم ويخاف من الله عز وجل، يخاف أن يسقط في هذه النار. ولذلك نحن نسأل الله جل وعلا في صلاتنا دائما في كل ركعة فنقول اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الهداية الصراط المستقيم هنا هداية معنوية، والصراط هنا معنوي في الدنيا، يوم القيامة ينقلب إلى صراط حسي، أي يشاهد ويلمس ويمشى عليه. فمن كان من أهل الإيمان جازه بفضل الله عز وجل ثم بعمله، وأما من كان بعيدا عن الله جل وعلا وليس بمن يسعى بالعمل الصالح في الدنيا، فإنه يكون ممن يسقط من على هذا الصراط عياذا بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فناج ومكدس في النار، فبين ناج ومكدس في النار، فبعضهم ينجو برحمة الله عز وجل ثم بعمله، وبعضهم يسقط لأن عنده من الكبائر، عنده من الزنا، عنده من الظلم أخذ أموال الناس، عنده من اللواط، عنده من شرب الخمر والمخدرات، فهؤلاء يكونون مع المؤمنين حتى إذا وصلوا إلى الصراط يتساقطون في النار عياذا بالله. أما الكفار فإنهم يساقون إلى النار سوقا. وقد يكون بعض المنافقين مع المؤمنين كما قال الله جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خلينا فيها ذلك الهدى العظيم، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين منظرون نقتبس، أي امحلونا وانتظرونا نقتبس من نوركم. قال صلى الله عليه وسلم أنهم يعطون نورا، أي المنافقين على الصراط، فإذا وصلوا إلى النصف انطفأ، وعند ذلك لا يستطيعون المرور على الصراط، فيعاقبون بهذا العقاب الأليم فيتساقطون في النار عياذا بالله. قال فلا ينجو من هذه النار إلا أهل التقوى، والتقوى هي العمل الصالح المشتمل على فعل ما أوجب الله وترك ما نهى الله عنه خوفا ورجاء. فلا ينجو من هذه النار إلا أهل التقوى، أي الذين يعملون والذين يجتهدون في العمل مع خوفهم من الله عز وجل وخوفهم ألا تقبل أعمالهم، فهم دائما يعملون ومع ذلك يخافون أن هذه الأعمال ترد عليهم، إما لضعف في إخلاصهم أو لشيء من مما أفسد هذا العمل، فلا يعجبون بأعمالهم وإن كثرت، بل يرون أنهم لم يعملوا شيئا. وهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وقد شارف على الموت في سكرات الموت، وأتاه ابن عباس وقال له أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك، ثم قال وددت أن ما عملت كفافا لا لي ولا علي حتى أنجو من عذاب الله. فهذا يدلنا على أن عندهم أعمال صالحة ومع ذلك يخافون أنها لا تقبل منهم، ف فهكذا ينبغي على المؤمن أن لا يغتر بعمله، وأن يتهم نفسه دائما بالقصور، ويرى أن ما قدم من العمل ولا يعني لا يساوي شيئا في حق الله عز وجل الذي أنعم عليه بنعم عظيمة، ومن أعظمها أن هداه للإسلام. قال: فلا ينجو من هذه النار إلا أهل التقوى، ومن لم يكن من أهل التقوى فإنه لا ينجو من هذه النار، بل يكون مع الظالمين، كما قال الله: ونذر الظالمين فيها جثيا، فيها جثيا أي ظهورا عياذا بالله وأزمنة. فيجب على المسلم أن يكون على حذر من هذه النار، وذلك بفعل الأسباب التي تنجيه منها. أما مجرد الحذر والخوف أما مجرد الحذر والخوف والإنسان مقيم على المعاصي والمخالفات فهذا خوف لا ينفع. قال الله جل وعلا: واتقوا النار الذي أعدت للكافرين. فبين الله جل وعلا أن من أعظم أسباب دخول النار الكفر بالله عز وجل، وكذلك بين الله جل وعلا أن هنالك من المعاصي ما تكون سببا في دخول النار، ومنها الشرك، ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومنها الزنا كما قال الله جل وعلا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بعد أن ذكر هذا يضاعف له العذاب ويخلد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال: فيجب على المسلم أن يكون على حذر من هذه النار، وذلك بفعل الأسباب التي تنجيه منها. أما مجرد الحذر والخوف والإنسان مقيم على المعاصي والمخالفات فهذا خوف لا ينفع، هذا خوف لا ينفع، والواجب أن يتبع الخوف بالعمل. ومن خاف من النار اجتهد في العمل وأكثر من العمل، واجتهد وتجده كل يوم في يعني في مسارعة في الخيرات، مسابقة لها، وكذلك يحاسب نفسه في كل يوم وليلة ماذا قدم من عمل وماذا أخر. هكذا الموفق، هكذا الكيس، هكذا الإنسان الحازم يحاسب نفسه دائما، وينظر هل هو ممن يسارع في الخيرات ويتسابق فيها، أم هو من المقصرين الذين ليس له هم في هذه الدنيا إلا جمع الأموال والاستمتاع بالشهوات والملذات، فتضيع أعماره وأيامه وأوقاته سدى. وانظر يا عبد الله كم قد مضى من هذا الشهر العظيم، اليوم انتهى اليوم السادس عشر، وماذا أودعنا فيه من أعمال. فالمؤمن دائما يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم من عمل، فإن وجد خيرا حمد الله عز وجل، سأل الله الثبات والمعونة منه الزيادة، وإن وجد تبصير تاب إلى الله وأناب رجع. هذا هو الموفق، أنه يؤوب إلى الله ويرجع إلى الله. فعلى العبد أن يكون دائما حذرا خائفا من هذه النار التي أعدها الله جل وعلا لكل من عصاه. قال: وذلك بفعل الأسباب التي تنجيه منها. أما مجرد الحذر والخوف والإنسان مقيم على المعاصي والمخالفات فهذا خوف لا ينفع. قد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مع علو منزلته وأنه أفضل الخلق، إلا أنه لا يستطيع أن يرد من عذاب الله شيئا لمن وقع عليه. ونعتبر في قصة عمه أبو طالب لما حضرته الوفاة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله. فآخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، فقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه الله عز وجل، وأنزل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نفع عمه أبو طالب ولم ينجه من عذاب الله، لكن الله جل وعلا يكرمه، وذلك لأن أبا طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا في الدرس السابق، فيخرج من النار ويعطى نعلين أو شراكين من النار فيلبسهما يغلي منهما دماغه عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينجي عن أحد أبدا إذا وقع عليه عذاب الله وغضبه ومقته، وإن كان عند الله له جاها ومنزلة، فكيف بمن دون هؤلاء الأقربين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عباس بن عبد المطلب عمه، وصفية عمته، وفاطمة ابنته. فينبغي على الإنسان على المؤمن أن يخاف من عذاب الله عز وجل. قال فلا ينفعهم مجرد قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عمل صالح، وإنما ينفعهم عملهم الصالح. فإذا كان هذا في حق قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرهم؟ فالواجب على المسلم أن ينقذ نفسه من النار. قال الله جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فما أحد ينفعه الأماني وأن الله جل وعلا سيعفو عنه أو كذا، وإنما ينتبه لنفسه فيعمل، فإذا عمل شيئا من الأعمال السيئة فإنه سيؤاخذ بها إن لم يتب إلى الله عز وجل، كما سمعنا في الآية. قال فالواجب على المسلم أن ينقذ نفسه من النار، كل إنسان ينقذ نفسه، ولا أحد ينقذ أحدا، لا الأب ينقذ أبناءه ولا الأبناء ينقذون آباءهم، يعني يوم القيامة أما في الدنيا ينقذه، وذلك بدعوته وبأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. أما إذا جاء يوم القيامة فإنه كما قال الله جل وعلا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يوم شأنه يغنيه، فهذا يقول يوم القيامة كل واحد يقول نفسي، لا الآباء ولا الأبناء ولا الإخوة ولا الأزواج، كل واحد يريد أن ينجو من عذاب الله. قال ولا الأخ ينقذ أخاه، أخوك في الدنيا يفديك بنفسه وماله ولده، لكن يوم القيامة أمامه جهنم، فلذلك كل واحد يبتغي نجاة نفسه وعتق نفسه من النار. قال والقريب ينقذ قريبهم، هذا إنما يكون في الدنيا، الناس يتعاونون في الدنيا على دفع المكاره وتحمل المشاق، يدافع بعضهم عن بعض ويحمي بعضهم بعضا في هذه الدنيا، أما في الآخرة فلا أحد يدفع عن أحد، فلا أحد يدفع عن أحد، لا تملك نفس لنفس شيئا ولا تغني نفس عن نفس شيئا، كل مسؤول عن نفسه، إما أن ينقذ نفسه وإما أن يهلكها، هذا مصير الناس يوم القيامة. قال فهذه النار معروضة أمام الناس يوم القيامة، وكلهم يمرون من فوقها على الصراط تجري بهم أعمالهم، فلا ينجو من هذه النار إلا أهل التقوى، وإن منكم إلا والدها. هذا الورود على الصراط، الشيخ حفظه الله يرجح القول الثاني أن المراد بالورود هو المرور على الصراط على متن جهنم، أي على ظهرها من فوقها. قال ونذر الظالمين فيها جثيا، فالذي معه أعمال صالحة تجري به من فوق هذا الصراط، وتتجاوز به جهنم. هنا في خطأ مطبعي، مكرر به جهنم. قال وتتجاوز به جهنم فينجو، والذي ليس معه أعمال صالحة إذا مر على هذا الصراط سقط في جهنم، لأنه ليس معه شيء يجزي أو يجري به ويحمله. قال: فالخطر شديد جدا والأمر عظيم، ولو أن الإنسان يستحضر هذا الموقف ويعلم أنه كائن إليه لا محالة، وأن الله أخبر أنه لا بد من حصوله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: هذا خبر الرب سبحانه وتعالى، خبر يقين من الرب سبحانه وتعالى، والخطاب موجه لجميع الخلق، وإن منكم جميع الخلق لا يستثنى أحد إلا واردها يمر على هذه النار، فإما أن ينجو بعمله الصالح، وإما أن يسقط، وإما أن يسقط في جهنم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه النار في خطبه ومواعظه وفي مخاطباته لأصحابه وأمته، دائما يحذر من هذه النار فيقول: أنذرتكم النار، أنقذوا أنفسكم من النار، ويصف هذه النار وبعدها وقعرها. كان صلى الله عليه وسلم جالسا مرة مع أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط. الوجبة هو الصوت القوي الذي يسمع كأنه شيء سقط. فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 عاما، فالآن وصل إلى قعرها. أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال: هذا قعرها والعياذ بالله، وستملأ يوم القيامة من الخلق الذين ضيعوا أنفسهم في هذه الدنيا، وضيعوا أعمارهم وأوقاتهم، وداهمهم الموت وهم على الاستعداد، يصلون إلى هذه، سيصلون إلى هذه النار وهم سكانها، والعياذ بالله، وقود النار وعطبها، والإنسان كل من هو أخطر عظيم، أنه يكون من الناجين أو من الناجين، فكيف الإنسان هو لا ينجو أو ينجو؟ يحضر من النار ذكره دائماً وأبداً، يسأل عز وجل دائما ان ينال قد ارشد وسلم الى وعلى دبر الصلاه بعد التشهد، بعد الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، نتعوذ من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنه المحيا والممات، من شر المسيح الدجال. هذا مما تدل صلى الله عليه وسلم عليه او به. وكذلك من سال الله اذا عمد عن بناء إذا أصبح سعيده من النار فأعاده الله أعطه الله أجب أن يدعون هذا إذا عمد بالكثير أسفل الجنة من عجب من نعم. قال: ولهذا هذه الأمة أحوال عجيبة من الخوف وأحوال عجيبة من أعمال الصالحة خوفا من هذه النار، لأنهم آمنوا الإيمان الصحيح. كان بعض السلف يقوم من الليل فزعا فيقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، ولا يزال يصلي حتى يصبح، أي أنه يقوم أغلب الليل. وبعضهم كان يقول: إن ذكر النار حرمني النوم بالليل، فكانوا يبيتون لأنهم يخافون من النار.